إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعود بإذن الله تبارك وتعالى بعد طول انقطاع إلى دروسنا في هذا المسجد، مسجد عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في مدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، أعزها الله تبارك وتعالى بالتوحيد والسنة وأعز بها التوحيد والسنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا درسنا من يوم السبت في كتاب الإمام العالم الحافظ أبو القاسم هبة الله ابن الحسن بن منصور الطبر اللالكائي، والمتوفى سنة 418 من الهجرة، في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين من بعدهم. وقد وفى رحمه الله بهذا العنوان، فهو يشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، يشرح ذلك بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية وبإجماع الصحابة والتابعين من بعدهم. وهكذا ينبغي أن يعود المسلمون، يعودون إلى الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. وصلنا إلى قوله: سياق ما روي في بيعة أبي بكر وترتيب الخلافة وكيفية البيعة. فهذه أمور ثلاثة: الأمر الأول ما روي في بيعة أبي بكر، فيذكر لنا الوقائع التي تبين هذه البيعة، وأن الصحابة كلهم بايعوا حتى علي رضي الله عنه، كما سننقل ذلك بالإسناد الصحيح. فأجمع الصحابة حتى علي رضي الله عنه على بيعة أبي بكر. قال: وترتيب الخلافة، وترتيب الخلافة أي أن ترتيب الخلافة على ما وقع: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، فهكذا ترتيبهم في الخلافة، وخلافتهم صحيحة وإن كانت اختلفت الطرق إليها. فخلافة أبي بكر كانت بالاختيار، كانت باختيار أهل الحل والعقد في سقيفة بني ساعدة، فبايعوا أبا بكر ثم بايع الناس، فكانت بيعة الناس تبعا لبيعة أهل الحل والعقد، وهذه الطريقة هي أعلى مراتب الخلافة. هذه الطريقة هي أعلى مراتب الخلافة، أن يجتمع أهل الحل والعقد، أهل العقل، أهل العلم بالكتاب والسنة، أهل العلم بالواقع الذين يعرفون واقع المسلمين وما يحتاجونه، الذين يكون هدفهم الأول هو إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى، فيجتمعون ويختارون ويبايعون، ثم يتم إعلان ذلك فيأتي بقية الناس ويبايعون تبعا لبيعتهم، ثم الطريقة الثانية هي طريقة العهد والاستخلاف، هي طريقة العهد والاستخلاف، فيستخلف الخليفة الموجود خليفة من بعده وينص عليه، كما فعل أبو بكر رضي الله عنه مع عمر، فقد عهد إليه ونص عليه، وهذا لا بأس به، هذا لا بأس به إذا كان الخليفة الأول اختير عن طريق أهل الحل والعقد، فنحن في أمان وعلى يقين أنه إذا عهد لإنسان فإنما يعهد إليه بناء أيضا على اختيار أهل الحل والعقد. فأبو بكر رضي الله عنه لم يتفرد بهذا، وإنما لما عهد إلى عمر واستخلف عمر فيقينا أن هذا كان أيضا على اختيار وبعد مشورة أهل الحل والعقد، والناس لم يختلفوا على عمر، لما عهد أبو بكر إلى عمر لم يختلف الناس على خلافتهم. فإذا هذه الطريقة الثانية، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ترك المسلمين للاختيار، وأبو بكر استخلف وعين. الطريقة الثالثة ما فعله عمر، فقد جمع عمر رضي الله عنه بين طريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين طريقة أبي بكر، فعين عمر رضي الله عنه ستة، هذا تعيين كما عين أبو بكر، لكن أبو بكر عين واحدا، أبو بكر عمر أيضا عين ولكنه عين ستة، ثم أمرهم بأن يختاروا واحدا منهم، فيكون عمر رضي الله عنه جمع بين الأمرين، جمع بين طريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين طريقة أبي بكر، لأنه رضي الله عنه خشي إن عين واحدا أن يقصر فيسأله الله تبارك وتعالى عن هذا الذي اختاره، وأراد أيضا أن يتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فمن أجل هذا جمع بين الأمرين. فهذه الطريقة الثالثة والتي يصطلح على تسميتها بطريقة الشورى، بطريقة الشورى، الشورى يعني المحددة في جماعة معينين. الطريقة الرابعة، طبعا هذا الذي ذكرناه يعني كله حصل في اختيار الخلفاء الأربعة، هناك طريقة رابعة لاختيار الخليفة، أو ليس للاختيار وإنما طريقة رابعة تثبت بها الخلافة أيضا، وهي طريقة الغلبة، وهي طريقة الغلبة. ف فمن تغلب على الناس واجتمعت عليه الكلمة صار خليفة، صار خليفة كما تغلب عبد الملك ابن مروان على عبد الله بن الزبير. فخلافة عبد الملك بن مروان هي المثال الأول للخليفة المتغلب، المثال الأول للخليفة المتغلب. فإذن الغلبة إذا تغلب خليفة وصار خليفة للمسلمين فخلافته صحيحة وتجب له السمع والطاعة. الطريقة الخامسة أشار إليها الإمام أحمد في أصول السنة، فقال رحمه الله تعالى فيما معنى كلامه: ومن تغلب على الناس بأي وجه كان، بأي وجه كان وصار خليفة للمسلمين فهو إمام تجب له السمع والطاعة ويحرم الخروج عليه. فإذا نحن نستفيد هذا الأمر الخامس، وهو ماذا؟ بأي وجه كان. فإذا مثلا حصل اختلاف في دولة معينة والناس قالوا لا بد أن ننتخب رئيس بالطريقة الديمقراطية، وصار وانتخبه الناس وصار يعني حاكما، فتثبت حكومته وخلافتهم اعتمادا على ماذا؟ على قول الإمام أحمد بأي وجه كان، بأي وجه كان. وذلك أيها الإخوة لأن الجماعة واستقرار الأمر مقصد عظيم من مقاصد الإسلام، ولذا تميز أهل السنة بأنهم أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة. فالجماعة من أعظم مقاصد الدين، حتى إنه تترك أمور كثيرة من أجل الجماعة، تترك أمور كثيرة فرعية من أجل هذا الأصل، من أجل أصل الجماعة. ولشيخ الإسلام ابن تيمية بحث محقق في الفتاوى المجلد 35 من صفحة 21 إلى صفحة 27 في هل يجوز الانتقال من الخلافة إلى الملك إذا عجز الناس عن إقامة الخلافة، فهل يجوز لهم أن ينتقلوا إلى الملك إن يتغلب إنسان ويعهد إلى بنيه أو إلى أخيه ويصبح ملكا، فهل يجوز الانتقال من الخلافة من الطرق هذه التي كانت في عهد الصحابة، هل يجوز الانتقال عنها إلى الملك أو إلى أي طريق آخر؟ والبحث يعني طويل، وخلاصته أن ذلك جائز عند التعذر أو التعسر، أن ذلك جائز عند التعذر يعني يتعذر إقامة الخلافة أو التعسر. قال كالشأن في سائر الواجبات، فإذا كانت الخلافة واجبة إلا أن هذا الواجب إذا عجز عنه فينتقل عن الخلافة إلى الملك، وما ذلك إلا من أجل الجماعة، وما ذلك إلا من أجل الجماعة. فالمهم أن يجتمع الناس وتستقر الأمور، ثم بعد ذلك يتم البحث فيما يراد البحث فيه. النقطة الثالثة في هذا السياق قوله وكيفية البيعة، وكيفية البيعة، يعني كيف كانت بيعة أبي بكر. وأيضا نحن ذكرنا في طرق الخلافة ما يتعلق بكيفية البيعة. فإذا هذا أمر، يعني موضوع الخلافة والجماعة، هذا من أهم الأمور، ولا يجوز للصغار أن يتكلموا فيه، وإنما هذا الأمر للكبار الذين يدركون يعني مصلحة الأمة ويدركون مصلحة المسلمين. وأما أن يأتي الصغار ويتكلمون فيه فهذا من السفة أيها الإخوة. ونحن قد وجدنا العلماء الراسخين في هذه الثورات والانقلابات، وجدنا الراسخين ساكتين، وجدنا الراسخين ساكتين، فإذا سكت الراسخون فكيف يتكلم من دونهم؟ الحديث الأول رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس، وهو حديث عظيم وفيه فوائد، وتناوله الحافظ ابن حجر بالشرح المطول في كتاب الحدود الباب 31، واستخرج منه فوائد عظيمة. فنقرأ الحديث ونتأمل فيه حتى نستفيد يعني منه في بيان واقعنا وضبطه بالكتاب والسنة وفهم الصحابة رضوان الله عليهم. عن ابن عباس قال: كنت أقرئ عبد الرحمن ابن عوف في خلافة عمر. عند البخاري زيادة: كنت أقرئ رجالا من المهاجرين منهم عبد الرحمن بن عوف في خلافة عمر. فابن عباس على صغره إلا أنه كان يقرئ عبد الرحمن بن عوف، يعني يعلمه القرآن، وذلك أنه كان غلاما ذكيا فطنا مباركا بدعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم له، فكان يحفظ يعني من القرآن الشيء الكثير، فكان يعلم يعني رجالا من المهاجرين ومنهم عبد الرحمن ابن عوف على كبر سنه وجلالة قدره. فالإنسان يعني لا يستنكف أن يعلمه من هو أصغر منه. البعض يقول كنت أقرأ يعني كنت أتعلم، لكن طبعا هذا بعيد، أقرأ يعني أعلم. فلما كان في آخر حجة حجها، وذلك سنة 23 من الهجرة، ونحن بمنى، أتاني عبد الرحمن ابن عوف منزلي عشاء، فقال: لو شهدت أمير المؤمنين اليوم. وأتاه رجل فقال: إني سمعت فلانا يقول: لو قد مات أمير المؤمنين، يعني عمر، لقد بايعت فلانا. بدأ الآن الأقل علما يتكلمون في الأمور ليش؟ في الأمور الكبيرة. ففي رجل جاء إلى عمر يقول: في رجل يقول لو مات أمير المؤمنين سأبايع فلان، وهل البيعة تكون بهذا الشكل؟ لا، وإنما البيعة تكون من اختصاص أهل الحل والعقد، هم الذين يجتمعون ويختاروا وأمرهم شورى بينهم. لكن هذا يقول لو مات أمير المؤمنين أبايع فلانا، طيب والآخر يقول لو مات أمير المؤمنين أبايع فلانا، فربما يصبح الناس كلهم مبايعون ومبايعون. فقال عمر: إني لقائم العشية في الناس فمحذرهم هؤلاء الرهط. فهذه الطائفة التي تتدخل في الأمور العامة يجب التحذير منها كما أراد عمر رضي الله عنه. قال: فمحذرهم هؤلاء الرهط الذين يريدون أن يغتصبوا المسلمين أمرهم. وما هو أمر المسلمين؟ ها؟ وأمرهم شورى بينهم. فهؤلاء الذين يبايعون البيعات الآرائية الحزبية هم يغتصبون المسلمين أمرهم، لأن أمر المسلمين شورى بينهم. قال: فقلت يا أمير المؤمنين، عبد الرحمن بن عوف يقول: إن الموسم مجمع رعاع الناس وغوغاءهم، والرعاع الجهلاء والغوغاء المتسرعون. فعبد الرحمن يقول لعمر: الموسم يجمع هؤلاء، وأنهم الذين يغلبون على مجلسك، وإني أخشى إن قلت اليوم مقالة أن يطيروا بها كل مطير أو كل مطير. يعني إذا أنت قلت هذا الكلام ربما يفهمونه على غير موقعه وموضعه ويطيرونه، يرسلونه كما هو الحاصل الآن، طير عن طريق الهواتف وعن طريق الوسائل الاتصال هذه التي كانت يعني فتنة للناس، مقالة أن يطيروا بها كل مطير ولا يعوها ولا يضعوها على مواضعها. فذكر ثلاثة محاذير: الأمر الأول التطيير، أنهم ينشرونها، والأصل في أمور العامة أنها لا تنشر، أمور العامة الأمور الكبار لا تنشر، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به هؤلاء المنافقون. والثاني ولا يعوها، يعني لا يفهمونها. والثالث ربما فهموها لكن إيش؟ لا يضعوها على مواضعها. فهذا شأن الصغار، أنهم ينشرون ولا يعون ولا يضعون الكلام على مواضعه. قال: ولكن أمهل يا أمير المؤمنين. انظر بركة يعني أن يكون الأمير وأن يكون الخليفة يعني يحوط به أهل العلم. ولكن أمهل يا أمير المؤمنين حتى تقدم المدينة، فإنها دار الهجرة والسنة، وهناك زيادة أيضا في البخاري: والسلامة، والسلامة دار الهجرة والسنة والسلامة. عرفت يا خلفان المدينة إيش؟ ها، دار الهجرة والسنة والسلامة، وذلك أنها يعني منبع العلم ومهبط الوحي. فإذا وجد العلم وجدت السلامة، وجدت السنة. قال: حتى تقدم المدينة فإنها دار الهجرة والسنة. قال: وتخلص بالمهاجرين والأنصار، فتقول ما قلت متمكنا، فيعو مقالتك ويضعوها على مواضعها. فالحاصل أيها الإخوة أن هذه الأمور الكبيرة، أمور الجماعة، لا تنشر على الناس، وإنما تنشر على أهل الحل والعقد، أهل العلم والحكمة، يفهمونها ويضعونها في مواضعها. فقال عمر: أما والله إن شاء الله لا أقومن بها في أول مقام أقومه بالمدينة. قال: فلما قدم المدينة وجاء يوم الجمعة، قال ابن عباس: حجرت، يعني بكرت، لما حدثني عبد الرحمن ابن عوف. وهذا من حرصه رضي الله عنه على العلم. قال: فوجدت سعيد ابن زيد ابن عمرو بن نفيل قد سبقني بالتهجير جالسا إلى جنب المنبر، وهذا من حرصهم على الخير وعلى الاقتراب من أهل العلم. قال: فجلست إلى جنبه تمس ركبتي ركبته، فلما زالت الشمس خرج علينا عمر. فهذا وقت الجمعة المشهور الغالب أنه يكون عند الزوال، والوقت الآخر أيضا ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان أحيانا يخرج قبل الزوال. فلما زالت الشمس خرج علينا عمر، قال: فقلت وهو مقبل، ابن عباس يقول: أما والله ليقولن أمير المؤمنين على هذا المنبر اليوم مقالة لم يقل قبلهم. قال: فغضب سعيد بن زيد فقال: وأي مقالة يقول لم يقل قبل؟ يريد سعيد أن يقول أن الدين يعني تم وكمل، فلم يبق إلا التذكير به، وأما أن يأتي بشيء جديد في الدين فلا جديد في الدين. هذا الذي يريد أن يقوله سعيد. قال: فلما جاء عمر المنبر أخذ المؤذن في أذانه. وعند البخاري أيضا نعم أخذ المؤذن في أذانه فلما فرغ المؤذن، عند البخاري فلما سكت المؤذنون، فلما سكت المؤذنون، فيجوز يعني في يوم الجمعة أن يكون أكثر من مؤذن، لكن هذا طبعا من أجل الإسماع، من أجل إسماع الناس، وأما مع وجود هذه المكبرات فلا داعي. المهم الذي عند البخاري: فلما سكت المؤذنون. قال: فلما فرغ المؤذن من أذانه قام عمر فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإني أريد أن أقول مقالة قد قدر لي أن أقولها، لا أدري لعلها بين يدي أجلي. نعم، وهذا من فراسته وإلهامه رضي الله عنه أرضاه. قال: فمن وعاها وعقلها وحفظها فليحدث بها. فمن وعاها فهمها وعقلها أيضا وحفظها فليحدث بها. قال: حيث تنتهي راحلته، يعني يحدث بها في أي مكان. ومن خشي ألا يعيها فإني لا أحل لأحد أن يكذب علي. وهذا ينبغي أيها الإخوة أن يكون منهجا لنا، فلا ننقل من الأخبار إلا ما وعيناه وعقلناه وحفظناه. وأما إذا تردد الإنسان أو شك فلا ينقل ولا يتكلم. فأصل التثبت والتبين في الأخبار من أعظم الأصول، التثبت والتبين، التثبت والتبين، التبين أولا والتثبت ثانيا كما في القراءتين: فتبينوا فتثبتوا. التبين تعرف هذه المقالة من قالها، ثم التثبت هذه درجة أعلى، يعني تتأكد. ثم قال: إن الله بعث محمدا بالحق. هذه توطئة، توطئة بين يدي يعني الكلمة الذي يريد أن يقولها. إن الله بعث محمدا بالحق وأنزل معه الكتاب. نعم، لكن الكتاب والسنة يحتاجان إلى إيش؟ يحتاجان إلى عالم. فعمر رضي الله عنه كأنه يقول لهم يعني لا بد من عالم يرجع إليه ويكون واسطة بيننا وبين الكتاب والسنة. وفي هذا تعريض بهؤلاء القوم الذين قالوا: إذا مات الأمير فسوف نبايع فلانا وفلان، وإنما كان الواجب عليهم أن يرجعوا إلى العلماء. فبدل أن يقولوا هذا كانوا يأتون إلى عمر ويقولون إذا أنت مت فمن نبايع؟ فهذه التوطئة من أجل بيان أنه لا بد من عالم بالكتاب والسنة. قال وأنزل معه الكتاب فكان فيما نزل آية الرجم. إيش المناسبة يا إبراهيم؟ يقول عمر رضي الله عنه آية الرجم نزلت وأنتم إذا أخذتم بظاهر الكتاب والسنة فإيش؟ فلن تجدوا فيه ليش؟ فلن تجدوا فيه الرجم، وإنما حكم الرجم هيكون عند مين؟ عند العالم. فهذا هو، هذه هي المناسبة كما ذكر الحافظ ابن حجر وغيره. سبحان الله، يعني كلام ما يقف على حقيقته إلا العالم وإلا الإنسان كان يقرأ هذا الحديث ويقول إيش مناسبة هذا الكلام لما سيقوله عمر. فهذه المناسبة. قال فكان فيما نزل آية الرجم، يعني آية الرجم كانت فيه، وأنتم إذا أخذتم بظاهر الكتاب والسنة ستنكرون الرجم، تقولوا الرجم ليس في كتاب الله. فكان فيما نزل آية الرجم فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، ورجمنا بعده أي ارجعوا إلى علمائكم فإنهم أعلم بالكتاب وأعلم بالسنة. قال وإني خائف أن يطول بالناس زمان فيقول قائل والله ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله. وفيه فائدة أن ترك الفرائض ضلال، ترك الفرائض ضلال، فما أكثر يعني الضلال الذي فيه يعني أمة الإسلام بسبب ترك كثير من الفرائض. وللأسف كثير من المسلمين لا يرضى بهذا، لا يرضى أن نقول مثلا المسلمون فيهم ضلال، المسلمون فيهم شرك، المسلمون فيهم بدع، لا يرضون بهذا ويقولون كيف أنتم تقولون هذا عن المسلمين وعن أمة الإسلام. طيب والنبي صلى الله عليه وسلم الذي قال ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. فينبغي يعني أن نعرف تقصيرنا وأن نعرف أمراضنا، فإن هذه أول خطوة لعلاجها. قال ألا وإن الرجم حق على من زنى إذا أحصن، وهو يعني من جامع في نكاح صحيح، المحصن من جامع في نكاح صحيح وقامت البينة أو كان الحمل والاعتراف. قال ثم قد كنا نقرأ لا ترغبوا عن آبائكم. إيش المناسبة يا إبراهيم؟ ها؟ نفس المناسبة، يعني هذا كان موجود أيضا في كتاب الله، وأنتم أيها المتعجلون لا تعرفونهم، فإذا أخذتم بظواهر الكتاب والسنة ضللتم. وقد ضلت طائفة لما أخذت بظاهر القرآن وهم الخوارج. ثم قد كنا نقرأ لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم. فإذا من الكفر، الكفر العملي، كفر دون كفر، التبرؤ من النسب وإن دق كما قال صلى الله عليه وسلم. قال ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني، يعني لا تبالغون في مدحي، كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، فإنما أنا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله. إيش المناسبة؟ أراد تحذيرهم من الغلو، أراد تحذيرهم من الغلو. فهؤلاء الذين يبايعون بيعات حزبية جانبية خفية، هذا من الغلو، هذا من الغلو. وكل من كان عنده سر في دينه فلا تجده إلا صاحب هوى غال، لا تجده إلا صاحب هوى غاليا. فأراد عمر أن يحذر يعني هذه الطائفة التي تريد أن تبايع سرا وأن تغتصب أمر المسلمين، أراد أن يحذرهم من الغلو. فإذا هذه التوطئة، وما كنا يعني يمكن أن نفهم هذه التوطئة إلا من العلماء كما نقل ابن حجر وغيرهم. قال: ثم إنه بلغني أن قائلا منكم يقول، وطبعا عمر كان يقول هذا الكلام ما كان بيشرح، كان يفهم من أول مرة، وهذا مما يعني يعين الاهتمام باللغة العربية. يعني تصور الآن أن هذه التقدمة، هذه التوطئة يعني كما يقال رسالة وصلت إلى هؤلاء الذين يقولون لو مات عمر لبايعنا فلان وفلان. قال: ثم إنه بلغني أن قائلا منكم يقول لو قد مات أمير المؤمنين بايعت فلانا، فلا يغترن امرؤ أن يقول إن بيعة أبي بكر كانت فلتة. فلتة يعني إيش؟ يعني فجأة. فيريد هؤلاء أن يستدلوا بماذا؟ أن يستدلوا ببيعة أبي بكر على ما يريدون أن يفعلوه من مبايعة فلان وفلان. كيف ذلك؟ يقولون بيعة أبي بكر تمت في السقيفة يعني خفية، فنحن نستدل بهذه البيعة على أن نبايع فلانا وفلان خفية وفجأة. فدفع عمر رضي الله عنهم هذه الشبهة، قال: لا يغترن امرئ أن يقول إن بيعة أبي بكر كانت فلتة. وقد كانت كذلك، إلا أن الله تعالى وقى شرها يعني ما ترتب عليها فتنة وفرقة. وليس منكم من تقطع إليه الأعناق مثل أبي بكر. فعمر يقول لهم حتى لو افترضنا هذا أنها كانت يعني فلتة وفجأة، فليس منكم أيها الذين تريدون أن تبايعوا فلانا وفلان، ليس هذا الفلان مثل أبي بكر. قال: فإنه كان خيرنا حين توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قوله تقطع إليه الأعناق يعني يطلب، لأن الذي يطلب شيئا يعني يرمي إليه ببصره ويمد عنقه حتى تكاد عنقه تقطع. فإذا معنى تقطع إليه الأعناق يعني يطلب. فإنه كان خيرنا حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن عليا والزبير ومن معهما تخلفوا عنا، لأن أبا بكر وعمر خرجا وذهبا إلى السقيفة، ولم يعلم بذلك علي والزبير، وإلا فعلي والزبير يعني بايع أبا بكر بعد ذلك كما سننقل إن شاء الله تعالى. تخلفوا عنا في بيت فاطمة، وتخلفت عنا الأنصار بأسرها في سقيفة بني ساعدة، واجتمع المهاجرون إلى أبي بكر، فقلت يا أبا بكر انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار. فانطلقنا نأمهم يعني نقصدهم، فلقينا رجلين صالحين من الأنصار قد شهدا بدرا، فقال: أين تريدون يا معشر المهاجرين؟ فقلنا: نريد إخواننا هؤلاء من الأنصار. قال: فارجعوا فاقضوا أمركم بينكم. فقلت: والله لنأتينهم. فأتيناهم فإذا هم مجتمعون في سقيفة بني ساعدة بين أظهرهم رجل مزمل مغطى. فقلت من هذا؟ قالوا سعد ابن عبادة. قلت وما شأنه؟ قالوا هو وجع مريض. فانظر كيف يعني عجل أبو بكر وعمر بتثبيت أمر الجماعة، بتثبيت أمر الجماعة قبل دفن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أنه لا بد من جماعة ولا بد للناس من جماعة، كما تواترت كلمات العلماء والفقهاء في ذلك. قال فقام خطيب الأنصار فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال أما بعد، فنحن الأنصار وكتيبة الإسلام، وأنتم معشر قريش رهتم منا وقد دفت إلينا منكم دافة، يعني أنتم هاجرتم وجئتم إلى يعني المدينة، فإذا هم يريدون أن يختزلونا من أصلنا، يختزلون يعني يقطعوننا، ويحضنوننا من الأمر، ويحضنوننا أو يحضنون، ويحضنون من الأمر، يحضنون يعني يخرجون، يعني أنتم تريدون أن تأخذوا الخلافة ونحن الأنصار وكتيبة الإسلام. فالأنصار يقولون نحن الذين استقبلناكم وآويناكم وقامت دولة الإسلام على بلادنا، فنحن أولى بالخلافة منكم. قال عمر وقد زورت في نفسي مقالة وكنت أريد أن أقوم بها بين يدي أبي بكر، وكنت أداري من أبي بكر بعض الحدة، وكان أوقر مني وأحلم، وكنت أداري أو أداري، نعم، يعني أبو بكر كان فيه بعض الحدة لكنه كان حليما رضي الله عنه وأرضاه، وكان أوقر مني وأحلم، فلما أردت الكلام يعني عمر الذي يداري، لأنها مشكلة في الصحيح أداري بالهمزة، قال على رسلك، فكرهت أن أعصيه، فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه ثم قال. وفي هذا فائدة أيها الإخوة، أنه ربما يظن الإنسان بنفسه أنه يقوم مقاما، مقام نصح ومقام مصلحة، ولا يظن أن غيره يعني يكون أنفع منه، ويكون الأمر على خلاف ذلك، ويكون الأمر على خلاف ذلك. والأصل دوما أن يتهم الإنسان نفسه ويظن أن غيره أعلم منه وأفصح منه وأنصح منه، هذا هو الأصل الذي كان عليه السلف. فكانوا يتدارؤون الفتوى ويتدارؤون المسؤولية، كل واحد يدفع الفتوى إلى صاحبه والمسؤولية إلى صاحبه. قال والله ما ترك كلمة زورتها، زورتها يعني هيأتها، إلا جاء بها أو بأحسن منها في بديهته. وهذه عبرة، يقول أنا مجهز كلام وأحسب نفسي أن ما حد يقول مثله، لكن أبو بكر جاء بكل ما عندي وبأحسن ما عندي، وجاء به على بديهته، يعني بدون إيش؟ بدون تحضير، وأنا حضرت وزورت وهيأت، أما هو جاء به على بديهته. وهذه من المواقف التي تبين تقدم أبي بكر على عمر، ومواقفه في ذلك كثيرة، يوم الحديبية ويوم أن مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغير ذلك. ثم قال أما بعد، يقول أبو بكر فما ذكرتم فيكم من خير يا معشر الأنصار فأنتم له أهل. انظر كيف يعني جمع الكلمة. ولم تعرف العرب هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش، أنتم ما ذكرتموه أنكم الأنصار وكتيبة الإسلام صحيح، لكن هذا الأمر أمر الخلافة لا يعرف إلا في قريش، والعرب لا يدينون إلا لقريش، وإذا تحول هذا الأمر إلى غير قريش لن تدين لهم قريش وتضطرب الأمور. فلذلك قرر ابن خلدون في مقدمته أن الخلافة دوما تكون في أهل العصبة، في الناس الذين لهم تأثير، الذين لهم تأثير على الناس والذين ينقاد لهم الناس، أهل الشوكة. قال إلا لهذا الحي من قريش، وهم أوسط العرب يعني أخيرهم، أوسط العرب دارا ونسبا، وإني قد رضيت لكم أحد هذين الرجلين فبايعوا أيهما شئتم. قال وأخذ بيدي وبيد أبي عبيدة بن الجراح، وهذا فيه فضيلة أبي عبيدة رضي الله عنه أمين هذه الأمة، كيف أن أبو بكر قال بايع واحد من الاثنين، يا عمر يا أبو عبيدة. قال فوالله ما كرهت، يقول عمر فوالله ما كرهت مما قال شيئا غير هذه الكلمة، كنت لأن أقدم فتضرب عنقي لا يقربني ذلك إلى إثم أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبا بكر. قال فلما قضى أبو بكر مقالته قام رجل من الأنصار وهو الحباب ابن المنذر كما جاء في رواية أخرى، قام رجل من الأنصار فقال أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب. جذيلها، الجذيل تصغير جذل، جذل الشجرة، وهو عود كان ينصب يعني للإبل لتحتك به إذا كان بها جرب، فيقول إيش، كأنه يقول الشفاء والعلاج عندي أنا، اسمعوا كلام يعني كلامي فيه الإيش، فيه الشفاء والعلاج، كما أن الجذيل شفاء للإيش، شفاء للإبل الجرباء. طيب لماذا صغر أنا جذيلها؟ هذا تصغير للتعظيم، أحيانا يكون التصغير للتعظيم، أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب. عذيق تصغير عذق، والعذق النخلة، والنخلة إذا كانت كريمة وكثر يعني وكثر طرحها ثمرها فكانوا يدعمونها، فالنخلة التي تدعم هذه نخلة كريمة ممدوحة من أجل كثرة إيش، كثرة ثمرها. فهو يريد أن يقول يعني كلامي عظيم فيه الحل لهذه القضية التي نحن فيها، فيقول أنا يعني كالنخلة المرجبة، المرجبة يعني المعظمة، فالترجيب هو التعظيم. قال أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب، منا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش. قل من عندنا واحد ومن عندكم واحد، وهذا أيضا ليس لمن دون الراسخين، وإلا فأي واحد يسمع الكلام يقول والله هذا حل، واحد من عندنا واحد من عندكم تحل المشكلة، لا ما بتتحل، ستزيد الفتن. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. نعم، ولذلك يعني جاء في بعض الألفاظ كما سيأتي، قال عمر رضي الله عنه يعني أسيفان في غمد، الغمد يأخذ إيش، سيفا واحدا، فكيف يكون سيفان في غمد واحد؟ قال: وإلا أحلنا، يعني أجلبنا الحرب بيننا وبينكم جذعة، جذعة يعني فتية، يعني وإلا تقوم الحرب، منا أمير ومنكم أمير. ربما يقع في قلب يعني بعض الذين لا يعرفون مكانة الصحابة، فيقع في قلبي يقول: كيف الصحابة هؤلاء يقولون مثل هذا الكلام؟ فنقول: هذا مما يمدحون به، لأن هذا الذي عندهم أخرجوه، وأما نحن فعندنا طمات ولا تخرج. فهذا الذي عندهم، هذا قال كلمته أصبح قلبه بعد ذلك صافيا، قل: منا أمير ومنكم أمير، خلاص وانتهى، لا يخزن شيئا آخر ولا يخفي شيئا آخر. وأما نحن فقلوبنا مليئة بما نخفيه ولا نصرح به، ونتقابل ويبتسم بعضنا في وجه أخيه، ثم هو من خلفه يغتابه ويتكلم فيه ويقع في عرضه. فهذا مما يمدح به الصحابة، فهذا كان على ألسنتهم وقلوبهم صافية، وما أرادوا إلا الخير. كل هؤلاء الذين تكلموا والخلافات التي جرت بين الصحابة، إنما أرادوا بذلك نصرة الإسلام، وليس لهم أي غرض شخصي أو نفسي، حاشاهم من ذلك. وقد تربوا على القرآن والسنة، وقد رباهم النبي صلى الله عليه وسلم أحسن تربية. قال معمر عن قتادة: فقال عمر بن الخطاب: إنه لا يصلح، نعم موجود، إنه لا يصلح سيفان في غمد واحد، ولكن منا الأمراء ومنكم الوزراء. صح، هذا حل، لا بد من تفاوت المراتب، عشان عند الاختلاف تكون الكلمة لمن؟ للأعلى، ويحسم الموضوع. ولكن منا الأمراء ومنكم الوزراء. قال الزهري في حديثه: فارتفعت الأصوات بيننا وكثر اللغط، يقول عمر: حتى أشفقت الاختلاف، حتى خفت من الاختلاف، وحري بالاختلاف أن يشفق منه وأن يخاف منه، فإنه قاصمة الظهر في هذه الأمة. فقلت: يا أبا بكر، أبسط يدك أبايعك. قال: فبسط يده، فبايعته، وبايعه المهاجرون، وبايعته الأنصار. فانظر لما أخبرهم أبو بكر أن الأئمة من قريش، وهذا حديث متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، الأئمة من قريش، فلما علمت الأنصار بذلك انقادوا لذلك، فبايعه عمر، بايعه المهاجرون، وبايعته الأنصار. فهذه بيعة أبي بكر تمت عن اختيار أهل الحل والعقد في السقيفة، وبيعة أجمع عليها المسلمون. فهؤلاء الذين يقولون علي هو الوصي وكان عنده، سيأتينا ما يضحض هذا ويرد هذا الإفك والبهتان. قال: ونزونا على سعد، يعني وثبنا، حتى قال قائل: قتلتم سعدا؟ قال: قلت: قتل الله سعدا. هذا لا يراد به ظاهره، وإنما المراد أنهم لما جاءوا به لينصبوه خليفة كانت تحصل فرقة، فلما يعني تمت البيعة لأبي بكر، فعمر قال: قاتل الله سعدا، يعني الذي ربما كان يكون سببا في فرقة المسلمين لما جاء به الأنصار من أجل أن ينصبوه خليفة. قال: وإنا والله ما رأينا فيما حضرنا من أمرنا أمرا كان أقوى من مبايعة أبي بكر. نعم، فالجماعة أقوى ما نحرص عليه ونتمسك به. فتأمل في هذه الكلمة: والله ما رأينا فيما حضرنا من أمرنا، يعني من أمورنا، أمرا كان أقوى من مبايعة أبي بكر، يعني هذا من أعظم الأمور، لأن مبايعة أبي بكر تنصيب خليفة للمسلمين تجتمع به كلمتهم. خشينا إن فارقنا القوم، يعني الأنصار، أن يحدثوا بيعة بعدنا فإما أن نبايعهم على ما لا نرضى، وإما أن نخالفهم فيكون فسادا. فلا يغرن امرئ أن يقول إن بيعة أبي بكر كانت فلتة. كل هذا برهان من عمر على ماذا؟ ها؟ على أنها فعلا كانت فلتة، ولكنها كانت قائمة عن إيش؟ عن إيش؟ عن أمر المسلمين وأمرهم شورى بينهم، وعن اختيار المسلمين. قال فبايعته وبايعه المهاجرون وبايعته الأنصار. قال فقد كانت كذلك، غير أن الله وقى شرها، وليس فيكم من تقطع إليه أعناق مثل أبي بكر. فمن بايع رجلا عن غير مشورة المسلمين، هذا هو إيش؟ أمر المسلمين، عن غير مشورة، عن غير مشورة من المسلمين، فإنه لا يبايع له، لا هو ولا الذي بايعه، تغرة أن يقتلى. تغرة أن يقتلى أي من فعل ذلك فقد غرر بنفسه وبصاحبه وعرضهما للقتل، لأن هذا شق لعصا المسلمين. فالمبايعة لا بد أن تكون عن اختيار المسلمين وعن مشورة من المسلمين. وأما أن يأتي جماعة ويقولون بايعنا الأمير فلان وهذا أمير جماعة كذا وأمير جماعة كذا، فهذه من الفوضى. قال الزهري وأخبرني عروة أن الرجلين اللذين لقياهما من الأنصار عويمر بن ساعدة ومعن بن عدي، والذي قال أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب حباب بن المنذر، أخرجه البخاري ومسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا على السنة والجماعة، وأن يفقهنا في ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.